الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عرض موجز لأهم الأنباء. بيّن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني آخر التطورات بشأن المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر في فيينا والتحديات القائمة والأولويات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني. وأكد الشمخاني خلال اجتماعه بمجموعة من نواب مجلس الشورى الإسلامي أن نكث واشنطن لعهودها وانفعال الأوروبيين يجعل من الضروري أن يتمتع الاتفاق بالتزامات يمكن الاتكاء عليها إلى جانب الاتزان والاستدامة. احتجت ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا في رسالة بعثتها اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، احتجت على تصريحات السيناتور الجمهوري لينسي غراهام البغيضة بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن هذه التصريحات المثيرة هي بمثابة ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية. وكان غراهام قد دعا المسؤولين الصهاينة إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجو على أهمية التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وباكستان باعتبارها دولتان لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الإسلامي. والتقى العميد واحد بقائد الجيش الباكستاني في مقر الجيش في مدينة راولبندي وعدد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين. اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن أبرزها العاصمة كييف وخاركييف لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن. وأعلنت القوات الروسية في بيان لها سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية، مضيفة أنها دمرت مواقع مهمة للقيادة ونظام دفاع جوي مضاد للطائرات ومحطات رادار وعشرات الطائرات ومئات الدبابات وعربات مدرعة وقذفات للصواريخ. نفت هيئة قناة السويس إغلاق الممر المائي أمام السفن الروسية في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، وذلك في ظل الشائعات بمطالبة أمريكا مصر بإغلاقه أمام السفن الروسية. وقال مدير هيئة قناة السويس إن القناة عالمية محايدة لا تخضع للسياسات والحروب. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقال بيان للوزارة إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، مضيفا أن الشاب استشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما بالسجن على طفلين يبلغان من العمر أقل من 18 عاما. ونظرت المحكمة التي رفعت فيها النيابة العامة قضية ذات صلة بالأزمة السياسية في البلاد ضد 4 متهمين. وأدانت المحكمة الطفل حسن مبارك وحكمت عليه بالسجن 3 سنين، كما قرر السجن الطفل يوسف ياسر بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما أدانت المحكمة متهمين آخرين وقرر سجنهما لمدة 10 سنوات. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 28 من رجب المرجب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة، فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته مهددا بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، رفض الإمام الحسين عليه السلام مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة، تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء وحتى يوم معركة الطف التاريخية 5 أشهر ونصفا تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم 10 من محرم الحرام من ذلك العام. وأخيرا وفي 28 من رجب الأصب عام 1337 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي اليزدي المعروف بالعلامة اليزدي. وقد ولد السيد اليزدي في إحدى قرى مدينة يزد بوسط إيران عام 252 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى إصفهان فدرس عند الشيخ محمد باقر الإصفهاني والشيخ أغا نجفي والشيخ حسين الشيرواني علوم الفقه والأصول، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي النجفي والميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والفقهاء. وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد محسن الحكيم والشيخ عباس القمي وكاشف الغطاء والفيروز أبادي، كما كان دؤوبا في مساعدة الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى قيامه ببناء مدارس ومساجد عديدة. ومن أبرز مؤلفات السيد محمد كاظم اليزدي العروة الوثقى، وعرف على أثرها بصاحب العروة وطريق النجاة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا من حراك، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب.
أين هنا؟ كيف هنا؟ صرت أنا. أين هنا؟
تفرقت بذكر الإله بحق السماء. وكم فات صوم وفاتت صلاة وضاعت حياتي هباء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة والإسناد الجماهيري. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتاء، بعدها سنتوقف وإياكم ونستمع إلى تقرير في إطار الحديث عن الحركة الأسيرة والإسناد الجماهيري واستضافة رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حمد. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم نخصصه لفقرتنا واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. نعم مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا في البداية أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تتحضر اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إعادة افتتاح محطة تحلية بعد صيانة دامت أكثر من شهرين، وينتظر سكان المخيم أن تصل المياه الصالحة للشرب والاستعمال إلى منازلهم بداية الشهر المقبل وتخفف من تكاليف شرائها يومياً. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
على مدار الشهرين وأكثر، والفلسطينيون في مخيم مار الياس ببيروت يشترون المياه الصالحة للاستعمال أو يعتمدون مرغمين على مياه الآبار المالحة، وذلك بعد أن توقفت محطة تحلية المياه عن العمل بغرض صيانتها.
علينا كثير صراحة، لأنه أنا بدل ما كنت أشتري يعني باليوم جلانين مي حلوة للشرب ولا مثلا الشاي، صرت بدي أشتري 4 جلان، تعرفي دي خضرة بدي أغسل، بدنا نتوضى، بدنا يعني اضطريت، صار مصروفي زيادة.
بس عم نجلب مي مالحة، كل شيء المعالق عم بتصدي والكبايات كلها غباش مي المالحة، ما بتسوى مي المالحة.
في ناس صار يشتروا سترنات مي يعبوا خزاناتهم ويستعملوا على الوقت يقننوا فيه قد ما فيهن، لأنه حتى ككلفة السترنات مكلفة، النقل 5 براميل 100,000 أو 150,000 صارت.
والنربيش محطوط بخزان سعة 200 لتر.
أسبوعان فقط يفصلان عن عودة المياه إلى مجاريها بحسب اللجنة الشعبية في المخيم التي أكدت أن التصليحات تمت وأن محطة توليد المياه ستعود إلى العمل في الأول من الشهر المقبل وستكون المياه الصالحة للشرب وبمتناول كل عائلة فلسطينية لقاء بدل رمزي.
اليوم تركب المكان وعملنا تجارب على المي وجودتها وفحوصات المي جيدة. كل يوم نعطي نحن 200 لتر صالحات للشرب، 50,000 شهريا. إنما بالحقيقة هو كلفة الضخ ليوم واحد 50,000.
محطة التحلية هذه أنشئت في المخيم عام 2014 بتمويل بلغ نحو 2,000,000 دولار أمريكي من وكالة التنمية السويسرية. خدمت اللاجئين هنا 7 سنوات قبل أن تستهلك، واليوم يعاد تأهيلها بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبإدارة الأونروا وإشراف اللجنة الشعبية لتؤمن مياها صالحة للأهالي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في مخيمات الشتات، حيث سيضطر أهالي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى فتح قبور قديمة تحوي رفات أقاربهم لدفن الأموات بسبب عدم وجود مكان للدفن. مشكلة يطالب الأهالي بحلها عبر توسعة المقبرة وشراء أرض جديدة وإلحاقها بها. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
صاحب هذا القبر كان أول جنازة تدفن في مقبرة الشهداء داخل مخيم عين الحلو للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا، حسب عدد من أبناء المخيم. 41 عاما مرت منذ العام 1981 كانت كفيلة بأن نصل إلى هذا القبر، وهو الأخير الذي يمكن أن يضع فيه زائر آخر ضمن التوسعة الثالثة للمقبرة.
هذا هون آخر قبر دفن فيها للمقبرة، بكونه كان الطريق وفي مجال لقبر دفننا آخر قبر هنا المقبرة. يعني لما افتتحناها إجا مساح الإنروا قال بتيسع 1,200-1,250 جتي بهمة لجنة المقبرة وبهمة عامل المقبرة ساعة 1,800 قبر.
أيام معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويدخل مخيم عين الحلو في أزمة حقيقية، ستترك تداعيات لا يمكن تحملها بعد أن امتلأت المقبرة. فإكرام الميت داخل المخيم صار أن يحظى بمكان يدفن فيه عملا بالواجب الشرعي.
نحن بحاجة ماسة إلى شراء أرض مجاورة لهذه المقبرة، وهذه الأرض ثمنها 260,000 دولار أمريكي، ووافق أصحاب الأرض على بيعها، ولكن إلى الآن لم يتوفر المبلغ، علما بأن المقبرة الأخيرة يوجد في صندوقها مبلغ، ولكن هذا المبلغ موجود في البنك الإسلامي بحوالي 110,000 دولار.
بطلع تلفزيون.
الحل الوحيد وفق المتابعين هو التعجيل في شراء أرض جديدة لإنشاء المقبرة الرابعة، ولكن إلى حين تأمين الجهات المعنية المبالغ اللازمة يتصاعد قلق اللاجئين لخشيتهم من أنه حتى في موتهم يبقون لاجئين ومشردين معا باحثين عن الاستقرار.
نشكر الزميل عماد الشاتي، وللمزيد من الأضواء على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي، نستمع معا.
سيد عدنان، الأمر وصل إلى مرحلة لم تعد مقبولة، حيث من المتوقع في حال حصول وفاة جديدة لا يتوفر مكان للدفن في مقبرة مخيم عين الحلوة. الحل بشراء قطعة أرض جديدة بالقرب من المقبرة وهي متوفرة، المشكلة تكمن في تأمين المبلغ لشراء الأرض. من الجهة المسؤولة عن تأمين هذا المبلغ؟
يا أخونا يعني نبدأ إحنا بموضوع إنه طين اللاجئ حتى القبر ما عم بقدر ينزل بقبر مفتي صيدا وجواره ممنوع. إحنا إذا ما قلنا قبر بالمقبرة القديمة في صيدا ممنوع نقبر يعني نقبر أي جثة أي أو حدا نقبره بعندهم ممنوع بواسطة وميت مشكلة. يعني إحنا مش مخلين أول الحقوق المدنية ولا الاجتماعية يعني بالأقطار الأربعة كلاجئين مخلينهم بس إحنا هنا بلبنان مش مخلين أي حق مدني ولا اجتماعي حتى المقبرة. يعني في عنصرية ضد اللاجئ الفلسطيني بدنا نحكي بشفافية. يعني حتى المفتي بقول لك ما فينا ندفنه. طب وين الروح؟ والمقبرة بضرب الصين ب 83 لما فاتت القوات اللبنانية جرفوها كانت أموات يعني كانوا دفنين فيها وإجوا جرفوها ورجوا أخذوها على الأرض.
طيب سيد عدنان الآن ما هو الحل برأيك من أجل تأمين مقبرة جديدة أو توسعة المقبرة الحالية؟
الحل في 125 ألف ببنك البركة وفي 25 ألف دولار بالصندوق موجودين ولا موجودين بس كيف بدك تسيبهم تعون البنك هنا هنا هي مشكلة. والناشد الرئيس أول خلينا الناشد الرئيس أبو مازن.
يعني المشكلة الآن أن المبلغ موجود في البنك لكن لا تستطيعون سحب هذا المبلغ من البنك بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان.
يا خي ما يعني مثل ما مثل غيره الدولة اللبنانية ما في حدا يسحبه للاي. فمن ناشد الرئيس أبو مازن ومن ناشد أخونا أبو العبد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومن ناشد أخونا زياد نخالي أمين عام الجهاد الإسلامي يعني من أنهم تفضلوا هاي أكبر مخيم للشتات اللي موجود إسا بلبنان. فما في يعني ما في قبر للإنسان الفلسطيني للاجئ الفلسطيني. طب الأناروة جنبلاط أعطاهم سبلين ويجوا الأناروة عملوا مقبرة يتفضلوا الأناروة. وين الأناروة؟ متخلي عن مسؤوليات الصحية والتربوية والاجتماعية حتى الدفن له المسؤولية عليهم مسؤولية. هم مسؤولين عننا اللاجئين مسؤولين عنهم الإناروة عم تتخلى عن مسؤوليتها يا أخي.
طيب سيد عدنان هل بدأتم الآن بتحرك فعلي وعملي من أجل حل هذه المشكلة؟
ايه في تحرك وسعادة السفير والقيادة الفلسطينية كلها قاطبة بكل فصائلها عم تشتغل وموعدين انه يجيبوا اموال ويشتروا مقبرة انه البنك ما رح يعطينا المية وخمسين ألف دولار. في 25 ألف بالصندوق يعني أنا برأيي كمان ما فينا نيجي ندفعهم خليهم للمقبرة لأنه منجيب بتعرف لما ينحدى أمرار فقير كذا هاي.
حتى يتأمل المبلغ الذي وعدتم به سيد عدنان في حال حدوث وفاة هل يوجد هناك مكان للدفن؟
اللاجئ الفلسطيني بطل بده يروح على سبلين من مخيم الحلوة على سبلين ليدفن. مش كارثي هاي؟ مش كارثي يعني إذا واحد مات جديد ما عنده قبر لا هون ولا بصيدا بده يروح على سبلين. طيب شوف انت اللاجئ الفلسطيني اللي ساكن بمخيم الحلو بده يروح على سبلين. طيب هاي مش حرام؟
عضو اللجان الشعبيه الفلسطينيه في لبنان عدنان الدفاعي كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وعماد الشاتي وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات مع الشكر الموصول لعضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الأستاذ عدنان الرفاعي.
عالخيمك كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار
نحييكم من جديد مستمعين الأحباء أينما كنتم وهذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحركة الأسيرة والإسناد الجماهيري محور حديثنا أيها الأحباء أقحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم 22 في سجن عفر حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين السجانين والأسرى حيث تم نقل عدد من أسرى الجهاد الإسلامي للزنازين هذا ونفذت الأسرى في سجون الاحتلال يوم الثلاثاء إضرابا عن الطعام ليوم واحد وتأتي هذه الخطوة في ذروة الفعاليات المقررة اليوم في محافظات الوطن دعما وإسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي المستمر لليوم 24 على التوالي والذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرا والذي ارتكز بشكل أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون وبمشاركة كافة الفصائل في السياق يواصل نحو 500 أسير إداري مخاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 60 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري وفي إطار الحراك الداعم للأسرى شهدت العديد من المدن الفلسطينية مسيرات مساندة للأسرى في سجون الاحتلال الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي
كما الجسد الواحد تداعت محافظات الوطن لدعم ومساندة الأسرى في احتجاجاتهم على استمرار السياسات التعسفية ضدهم في يوم غضب عم سجون الاحتلال كافة تزامنا مع الفعاليات المقامة في أرجاء الوطن
أسرنا البواصل في هذه المعركة بإذن الله منتصرون ومن خلالهم الإجماع الفلسطيني والفصائل الفلسطينية رسالتهم واضحة إلى هؤلاء الأسرى أنكم لستم وحدكم أن الشعب الفلسطيني وجماهير الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والإعلام الفلسطيني وكل الجهات الفلسطينية معكم وستكون جزء أصيل من هذه المعركة وستنتصرون بإذن الله وهذه رسالة الشعب الفلسطيني
وقفة تضامنية دعت لها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة والفاعلة في شؤون الأسرى لضم الصوت الوطني والوحدوي الرافض للانتهاكات والإجراءات المخالفة للاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة
معروف أن دولة الاحتلال لم توقع على الاتفاقيات الدولية سوى اتفاقيتين تعنى بقضايا المعتقلين في سجون الاحتلال وليس الفلسطينيين ومن هنا نفهم أن دولة الاحتلال لا تريد أن تكون جزء من المنظومة الدولية حتى تكون جزء شريك في حماية الأسرى والمعتقلين وهذا أدى إلى أن يكون هناك سند القوانين وشرعنتها من قبل الكنيسة الإسرائيلي من أجل كسر الأسير الفلسطيني والثاني على الاستمرار في مقاومة هذا الاحتلال
هذه الجموع الغفيرة جاءت لتؤكد وقوفهم مع قضية الأسرى في وقت أصيبت فيه المؤسسات الدولية والحقوقية بالصمم والعور فما عادت ترى سوى بعين واحدة معبرين عن خشيتهم استفراد الاحتلال بالأسرى
احنا يعني وقفتنا اليوم
بتعبر عن القلق اللي لكل أهالي الأسرة حول مصير أبنائهم داخل هذا السجون، وبنناشد كل المؤسسات الدولية لحماية أبنائنا داخل السجون. الآن لا حماية لهم داخل السجون إلا أن تتدخل المؤسسات الدولية ومؤسسات الصليب الأحمر لحماية أبنائنا داخل السجون.
عمالقة الصبر إذن يقرعون أجراس الغضب في مملكة الصمت في داخل سجون الاحتلال، وفي الخارج يشكلون جبهة إسناد لمعركة يخوضها الأسرى دون سلاح لنيل الحرية.
نشكر الزميلة آمنة حمد على تقريرها الذي استمعنا إليه. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصلوا في حركهم لمواجهة إدارة السجون؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ وعن مستجدات أوضاع الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد. أرحب بك أستاذ موفق وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
مرحب بكم ومشاهدي إذاعة تسليم القاهرة.
حياكم الله إذاعة طهران. نعم إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لكم أستاذ موفق ولإتاحة الفرصة هذه لنا. ماذا عن آخر التطورات داخل السجون خاصة مع استمرار انتفاضة الأسرى سيدي الكريم؟
هذه الانتفاضة ما زالت مشتعلة ولن تهدأ ولن تستكين إلا بتحقيق كل مطالبها وإعادة جميع الإنجازات التي تم سحبها من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. إرادة الأسرى هي التي ستنتصر، وإرادة الأسرى ذات نفس طويل. لذلك أنا أقول أن أسرانا منذ حوالي 25 يوم بدأوا بانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية. هذه الانتفاضة تمثلت بالآتي: أولا، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بسحب عدد من الإنجازات التي حققها الأسرى، حيث أن هذه الإنجازات التي تم تحقيقها باستشهاد 226 أسير من أبطال الحركة الوطنية الأسيرة استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية لكي يحققوا هذه الإنجازات من ناحية المأكل والمشرب والأغطية والملابس والقراءة والكتب والتلفزيون وما شابه ذلك.
نعم.
لدى الأسرى شعار ليسمعها المشاهد الكريم، ونحن كنا أسرى داخل السجون الإسرائيلية. هذا الشعار هو شعار استراتيجي أن المحافظة على الإنجازات التي تم تحقيقها هي أصعب من تحقيق إنجازات جديدة. فمن أجل ذلك فإن الأسرى قاموا بهذه الانتفاضة من أجل الحفاظ على الإنجازات السابقة التي حققها قبلهم الذي حققتها قبلهم الحركة الوطنية الأسيرة. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ استطاعت 6 من الأسرى تحرير أنفسهم بدأت بالانتقام من الأسرى بصورة عامة، فزادت عمليات القمع وعمليات التفتيش. الأسبوع بداية يوم السبت الماضي تم قمع سجن نفحة، سجن قسم 3 وقسم 8، والاعتداء على الأسرى بالضرب، والأسرى واجهوا إدارة السجون الإسرائيلية بالدفاع عن أنفسهم وقاموا بعدة لكمات إلى السجنين وضربهم والدفاع عنهم. الأسبوع قبل الماضي تم الاعتداء وتفتيش سجن ريمون يقطع به حوالي 640 أسير فلسطيني دافع عن أنفسهم ولم يسلموا لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. ما قام به الأسرى من عملية انتفاضة للمشاهد الكريم أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كانت الفورة، يعني الفسحة، يعني هي بالفورة في نظام دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونحن كعرب ومسلمين هي الفسحة التي يخرج بها الأسرى من داخل الغرف. هي الفسحة كانت لمدة ساعة كاملة لكي يجلس الإنسان بالشمس أو يعني يتحرك يمشي في هذه الفسحة كانت لمدة ساعة. إدارة مصلحة السور الإطفالية قسمت هذه الساعة نصفين، نصف ساعة، وكانت تسمح للقسم بالكامل بأن يخرج للزيارة، فأصبحت تأخذ من القسم عدة غرف، نصف القسم مثلا تسمح له بالخروج، ومن يريد أن يخرج يجب تفتيشه تفتيشا شبه عاريا. فمن أجل ذلك ثورة الأسرى قاموا هذه الثورة منذ 25 يوم، وها هي أنا بقول للمشاهد الكريم أن هذه الثورة والانتفاضة ستستمر لدفع طويل، حيث أن الأسرى الآن موحدين داخل السجون الإسرائيلية ضمن بيان رقم 7. الآن وصلنا إلى بيان رقم 7، كل أسبوع أو كل 3 أيام كان يخرج بيان من أجل زيادة الفعاليات في داخل السجون وخارجها.
طيب
نعود
أستاذ موفق، أنا أسألك عن طبيعة الحراك الذي تخوضه الحركة الأسيرة، وأيضا التحذيرات التي أطلقتها الحركة من داخل السجون.
الحراك داخل السجون الإسرائيلية يتمثل بالعصيان المدني على جميع قرارات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالكامل. بداية رفض الأسرى الخروج إلى الفورة، رفضوا التفتيش، رفضوا مقابل الضابط الأمن، رفضوا حتى مقابلة المحامي، رفضوا كذلك الخروج إلى العيادة للعلاج، لأن هذه العيادة لا تغني من جوع من تقديم علاج إلى الأسرى. عدا عن ذلك أنهم قاموا بإرجاع عدد كبير من الوجبات، لم يخرجوا إلى صلاة يوم الجمعة وأقاموا الصلاة وهم داخل الغرف. كان يأمهم أو من يؤذن أو من يأمهم وهم داخل الغرف أقاموها. بالضرورة تتباح المحرمات يعني في بعض المحظورات في بعض الأحيان.
أكيد.
فهذه هي الانتفاضة وإرجاع عدد وجبات الطعام إضراب ليوم واحد. أنا أقول للمشاهد الكريم هذه تعتبر حالة استنزافية طويلة الأمد. الأسر لن يدخل الآن في إضرابات مفتوحة، ولكن سوف تتدحرج مثل كرة التلج عملية الخطوات النضالية من أجل محاربة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. اليوم عدم الخروج للفورة، عدم الخروج لمقابلة إدارة الأمن، يتدحرج إلى إضراب يوم عن الطعام. بعد الأسبوع الماضي القادم سيكون يومين إضراب عن الطعام، الذي بعده سيكون 3 أيام. بعد ذلك يعني عدم الخروج للمحاكم. الآن الأسرى الإداريون لهم الآن 62 يوم مقاطعين للمحاكم الإدارية الإسرائيلية. فالأسرى جميعا في حالة ثورة، ولن تهدى هذه الانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية إلا بإعادة كل ما سلبته إدارة مصلحة السجون.
طيب لن تهدأ الأوضاع داخل السجون أستاذ موفق، لكن يعني في ظل هذا الحراك تصعد إدارة السجون من عمليات القمع، يعني كان آخرها في سجن عوفر ليلة البارحة. هل المشهد مرشح لمزيد من التصعيد والتوتر داخل السجون؟
نعم، إدارة السجون تصعد والأسرى يصعدوا، وإحنا بنقول الأسرى هم في الخندق المتقدم من درجة الصفر مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم،
وهذا التصعيد سيزداد أكثر.
نعم.
يعني هي أصبحنا خلال 10 أيام 3 عمليات اقتحام للأسرى والاعتداء عليهم. الآن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستخدم كل قوتها في قمع الأسرى والاعتداء عليهم، وستزداد عمليات القمع، ومع ذلك ستزداد فعاليات الأسرى وانتفاضتهم. والآن يعني الآن الحرب سجال فيها مرضى وفيها خسارة. صحيح أنه يتم الاعتداء على الأسرى، يتم الضرب، يتم عزلهم، منحهم من الزيارة، عدم إدخال الكانتينة، عدم إدخال الملابس لهم، لكن أشريتها إدارة السجون الإسرائيلية تدرك تماما أنها يجب أن تعيد للأسرى كل الإنجازات التي سحبتها، لأن الأسرى لا يمكن مهما تم الاعتداء عليهم، مهما تم قمعهم، لا يمكن أن تتمهم.
نعم. طيب أستاذ موفق هل تسمع صوتي؟
نعم.
هناك 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 برامج وضعته الحركة الأسيرة لتحركاتها، ماذا عن مضمون هذا البرنامج وماذا في خطواته؟ يعني كنتم تشيرون إليها لربما أن نستكملها.
نعم. البرامج الآن الحركة الوطنية الأسيرة بدأت تصيغ البيانات، بيان رقم 1 و2 و3 و7 كان آخر يوم للبرنامج، لبيان رقم 7 بالأمس، وهو أن طالبوا من البصرة الغربية اللي هو الفلسطيني في البصرة الغربية وقطاع غزة بيوم غضب، وشهدنا بالأمس عمليات الحشد الجماهيري في قطاع غزة. نعم. وكل الفصائل وفي الضفة الغربية حصلت هناك مواجهات وإصابات في جميع الحواجز بناء على البيان رقم 7 الذي أصدرته الحركة الوطنية الأخيرة. الآن نحن بانتظار أن ينزل إلينا بيان رقم 8 من الحركة الوطنية الأخيرة. بيان رقم 8 سوف يعطي تعليمات إلى حراك جماهيري في الخارج وحراك داخل السجون الإسرائيلية ما سوف يقوم به الأسرى في بيان رقم 8 الذي ننتظره إن شاء الله
إن شاء الله
خلال هذا اليوم أو غدا إن شاء الله
إن شاء الله. وفي سؤالي الأخير أيضا أسألك عن مدى جدوى هذه البيانات، يعني إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الخطوات، كيف تؤثر على إدارة السجون؟
هذه البيانات دلت أنها تدل على أن عمل الأسرى عمل منظم.
نعم.
ويعتبر يعني حراك وطني.
نعم.
ويلتزم به الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والشعب الفلسطيني في الخارج، وهذا ما يؤثر تأثيرا كبيرا على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسرى منتصبين في الخارج داخل السجون الإسرائيلية والشعب الفلسطيني والإعلام الوطني. أنا يعني أشكركم وأشكر إذاعتكم التي تهتم في هذه القضية، وأقول للإعلام له دور كبير جدا
أكيد
لفضح الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا. جميع هؤلاء الأسرى قاوموا الاحتلال. الآن نحن نرى في أوكرانيا أن الأوكرانيين يعني من حقهم، إحنا ضد الحرب
صح
وضد قتل أي شعب في العالم
صح،
لكن هل يجوز لأمريكا وكل دول العالم أن تؤيد المقاومة الأوكرانية ودعم المقاومة الأوكرانية بالسلاح؟
بلي. نعم.
وكل فلسطيني يقاوم الاحتلال الإسرائيلي يكون إرهابيا؟
صحيح.
هل يجوز أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما يتعاطف معها أحد لاعبي كرة القدم مثل أبو تريكة أو أحد من الأجانب ويرفع تعاطفه مع الشعب الفلسطيني يكون إرهابيا ويحاسب؟ أما كل من يدعم الأوكرانيين بالسلاح من حقهم أن يقاوموا.
جميل.
فدولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ومن يدعم في فهم كلهم يقيسوا الأمر بمعيارين.
نعم.
معيار الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي ومساندته، وكل من يساند المقاومة يكون إرهابيا.
إرهابيا.
نحن نقول أن أسرانا داخل السجون الإسرائيلية لن يسجنوا حب السجن، ومن يحب السجن؟
نعم. نعم.
لكن هم سجنوا من أجل الظلم، ظلم الاحتلال الإسرائيلي. نحن آخر أرض تم محتلة على الكرة الأرضية، ومن حقنا أن نقارن.
أكيد.
ومن أجل أنا بقول للولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدعم أوكرانيا يجب أن تدعم الشعب الفلسطيني أولا قبل أوكرانيا، لأنه إحنا أكثر شعب تم.
نعم.
احتلاله.
نعم. نعم. مع شديد الأسف هذه المفارقات وهذه التناقضات التي يعيشها العالم هذا اليوم.
يعني خلينا أدخل مقارنة.
نعم.
يعني شهدنا أنه أحد الأبرار في مدينة كيف تم قصفه.
نعم.
وعملوا له ضجة إعلامية كبيرة.
صحيح.
ماذا عن حصر في قطاع غزة؟ في يوم واحد
أبراج
قصف على أطفالنا وعلى أولادنا.
نعم.
هذا المعيارين معيار إن شاء الله، لكن الحق هو لنا.
حياكم الله. حياكم الله إن شاء الله. الأسير المحرر ورئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
شكرا لكم.
حياكم الله.
تعاركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهل أسرع يبلل كل بيت وكل
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا واحة الصبار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا. بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزة. طبعا كتابة الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي ومستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس، تصوير من قبل أمسيات طبعا. نعم. أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بدايه الادب هي منذ سنين، ولكن اهتميت فيها قبل سنتين. اهتميت في الكتابه واهتميت في بحور الشعر والقافيه والوزن، وصرت اشارك في الاحتفالات والامسيات.
نعم. شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحبيب، طبعا من مداهمات لمن قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة يا قدس، هي قصيدة كتبتها عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول: يا قدس يا قدس حي ولادك وما تهتمي لحكام البلد، يا قدس هيهم طلعوا شبابك لا يحموك لولد الولد، ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد، يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد، فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون وفيك اللي حصد، اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد، وكل المسلمين طلعوا على تلالك، العين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين، وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين، من عيونه نزل الدم بدل الدمع وما حس بجرحك يا فلسطين، وكل المسلمين تواعدوا كرمالك وهي الشعب الفلسطيني حشن.
نعم نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني. نعم. والكتابة عامية، ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي. أنا يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار انه انا سمعت اول كانت سمعي للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي، والشعر العامي العربي اللي هي الشعر الفلسطيني الاغلب.
نعم.
طبعا انا احترم كافه انواع الشعر،
وهو بالتاكيد يعني هو الاقرب للغه الجماهير والاسهل على الفهم.
هي الاسهل على الفهم والاسرع بالتوصيل الرساله.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب يعني.
نعم.
يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطن، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب ولحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان: حيفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان، وما ظلش داعي للعتب، واللي باع الوطن خوان، واللي ضحى كرمال كسب الذهب، أنا الأسير مشهد يا زمان، وأنا اللي اسمي بالعز انكتب، ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب، والله لو نشف الدم من الشريان راح أصرخ بصوتي صرخة غضب، ويسمع صوت العالم في كل مكان، حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان، وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنا تنوهم.
نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة.
نعم.
بحب يوصلها بكلماته وبطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعم لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة ولإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أنها تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن.
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير، اللي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير، كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كتير باعوا الضمير، بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير، أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير، الشعب بالحياة اندفن وما بنعرف نهاية المصير، ظلم البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير، والشعب نهيان ظلم ووهن وأعلنها يا شعبي ثورة نفين، شعب بيحلم بحرية وطن شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه هو ما يوجه أعماله، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، في أمان الله.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا الأشجار، وقوفاً 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 كالأشجار.
وارمي حجراً في الماء الراكد تندلع الأرض.